وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إحنا لله هنلتقي مع قصة تمثل رمز عظيم جدا للعز الذي عاشه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا جماعة بيستمدوا العز من طاعتهم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا الليلة الحقيقة مع أسد، لكن مش زي أي أسد، ده أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا الليلة مع عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب. يا سلام، لما تسمع اسم حمزة فعلا تذكر زمن العزة، رضي الله عن أصحاب النبي جميعا صلى الله عليه وسلم. حقيقة إن كان النبي يا جماعة في يوم الأيام بيخبر عن أجر يعني أي شهيد في هذه الأمة، فيقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، وفيه بكل جماعة، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة بإذن الله جل وعلا. إن كانت المنقبة يا جماعة في واحد من أحد الشهداء في هذه الأمة، فكيف بسيد الشهداء يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حمزة رضي الله عنه وارضاه. زي ما قلنا في كل حلقة يا جماعة، محتاجين نقرب من سيرة الصحابة، محتاجين نتأسى بالنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. إن كنا يا جماعة مش هنقدر نعمل الأعمال اللي عملها أصحاب النبي، فلا أقل من أن نحبهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يا رسول الله، حديث البخاري ومسلم عن أنس، قال له يا رسول الله متى الساعة؟ فصرفه النبي من المهم إلى الأهم، مش مهم الساعة أنت، مهم أنت جاهز ولا لا للقاء الله. فقال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. يقول أنس: والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا حديث. لماذا يا أنس؟ قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإحنا ورب الكعبة كلنا كده وكل المشاهدين نحب رسول الله ونحب كل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعالوا نبدأ القصة الأولى بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة جماعة كان عايش في إحدى البيوتات اللي محيطة بالكعبة، وكان سيدنا حمزة رضي الله عنه كان ما شاء الله قوي البنية، سريع الحركة، كان نشيط جدا جدا، وكان ماهر جدا، وكان ماهر جدا في رمي السهام، وكان يعني ما شاء الله كان قناص يعني سبحان الله، فكان عنده مهارة رمي، فكان عشان كده بيحب يعني هواية الصيد. كان دايما يخرج من الجبال والوديان الفسيحة ويصطاد، يفضل يصطاد لحد قرب غروب الشمس ويرجع بالليل يقضي السهر والسمر مع شباب وفتيان مكة سبحان الله. لكن سيدنا حمزة ما كانش عارف ان في وقت قريب جدا جدا هيسيب حياة اللهو واللعب والصيد والكلام ده كله، هيستعمل كل حياته في طاعة الله وفي نصرة دين الله سبحانه وتعالى. عايزين نقف في الحتة دي وقفتين يا جماعة. أول حاجة، سيدنا حمزة زي ما قلنا كان قوي الدنيا، سريع الحركة، ما شاء الله كان عنده مهارة في رمي السهام، كان صياد ماهر جدا. هيسيب الهواية دي؟ لا، مش هيسيبها، هيستعمل نفس الهواية ونفس الموهبة الجميلة دي بس في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. الإضافة الأولى، أنت كمان دور في نفسك على موهبة أنت ما شاء الله تدخلها. أكيد يا جماعة كل أحد فينا عنده موهبة، عنده مهارة في حاجة معينة، استعملها ووظفها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. واحد ما شاء الله شاطر جدا في شغل الكمبيوتر، طيب دخل برامج دينية على الكمبيوتر يوصل سيديهات لكل شباب المسلمين لعل وعسى، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. واحد تقول: لا أنا عندي كده، لا ما شاء الله عليه على تحفيظ القرآن. طيب ماشي، اجمع شباب الحي حصلهم شباب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي نعم ده كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والأخت برضه بتشوف ما شاء الله عندها قدرة على تحفيظ القرآن تجمع البنات الصغيرين تحفظهم. والله العظيم يا جماعة حاجات بسيطة جدا لكن لها أجر عظيم جدا عند ربنا. شوف تخيل لما تيجي تجمع حواليك يعني حتى ولو 10 أولاد صغيرين كل ولد يقرأ آية من كتاب الله بيتكتب في ميزان ميزانك شباب بيحفظ ويكرر ويعلم كل ذلك ميزانك إلى يوم القيامة. فضل الله عز وجل. الدرس الثاني يا جماعة لأن ممكن أي إنسان فينا يكون في وقت من الأوقات عايش على هامش الحياة ملوش أي قيمة في الدنيا ولا له قدر ولا له أي حاجة بيعملها وفجأة ربنا يستعملك في أمر معين ونصر دين الله. فجهز نفسك اوعى تحتقر نفسك أنت شأنك عند الله كبير بس بطاعتك لله وباتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين سيدنا ربيعة بن كعب بن مالك حديث عن مسلم لما كان بيجهز كل يوم لا نص يجب حل كل يوم يجهز ميت الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي حب يكافئ فقال سني شأن يا ربيعة. قال يا رسول الله كان ممكن كعب بن مالك يقولي ربيعة بن كعب بن مالك كان ممكن يقولي يعني أنا مين أنا بلاجل فقير جدا كان عندي حوالي 17 سنة شباب يعني يقول أنا فقير جدا وبعدين ده من أهل الصفة يعني مش لأكل وفقير جدا وبعدين سبحان الله أنا أطلب الجنة فضل على أن أنا أطلب صحبة نبي في الجنة. لكن لا ما احتقرش نفسه قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي أو غير ذلك مش عايز حاجة ثانية أنا شايفك برضه محتاج تتجوز محتاج تعيش حياتك يعني. فقال هو ذاك يا رسول الله. النبي ما سألوش على كده يا جماعة قال فأعن على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تجد بسجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. نرجع ثاني سيدنا حمزة رضي الله عنه في الوقت يا جماعة نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجأة سيدنا حمزة طبعا سيدنا حمزة عم النبي عليه السلام سيدنا حمزة فجأة لقى كفار قريش بينصب النبي صلى الله عليه وسلم لعداء عادوا النبي وآذوا النبي وشتموا النبي واتهموه بالسحر والشعر والكهانة. ايه ده معقولة مع ان سيدنا حمزة اقرب واحد للنبي وعارف اخلاقه عارف اخلاق النبي وعارف وحدته وصدقه وامانته عارف وفاءه وعارف كل حاجة. معقولة النبي اللي كان بالامس القريب الصادق الامين في عين حتى المشركين والكفار النهاردة بقى يتهم بالسحر والشعر والكهانة والجنون معقولة؟ فسيدنا حمزة حياته مستغرب. وده درس برضه جميل يا جماعة ان سنة البلاء او ابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير كل ما هتزداد طاعة لله كل ما يزداد عليك البلاء. مش كويس من ربنا ليك يا اخي افهم المسألة صح. لكن ربنا لما يحب انسان يبتليه ولله المثل الاعلى. لما تيجي تحصل عين في وظيفه بيعمل ايه؟ بيعمل لك اختبار انت الجوز يقول يحكي فين ازاي؟ يعمل لك اختبار كده عشان ايه؟ يعرف هل انت مؤهل ان انت تخش الشركه دي ولا ما تنفعش؟ فما ظنك لمن سيدخل جنه الرحمن التي فيها ما العين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ لازم تعمل لك اختبار صغير كده مش عشان ربنا عارف اذا كنت انت صادق ولا ما ربنا عارف عشان يوقع عليك انت الحجه عشان ما تجيش من الديانه يبقى ليك اي عذر امام الله اذا انت اظهرت ما بداخلك واخد بالك؟ والنبي عسى ان يكون خلاص أشد الناس بلاء مين يا جماعة؟ مش أنا ولا أنت الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه على قد ديانتك على قد طاعتك لله على قد اتباعك لرسول الله لابد أن تبتلى هو وده طريق الأنبياء يا جماعة سبحان الله. ودي إزاي كان أنا عايز أدي نصيحة لأي داعية على وجه الأرض أخ بحبه في الله أي داعية اوعى تشغل نفسك بالدفاع عن نفسك ابدا وانت في مجال الدعوه هتجد ربنا عطينا عطيكم من اصحاب النفوس الضعيف هتجد من يحقد عليك ومن يحسدك ومن يعني يدبر لك المؤامرات تلو المؤامرات وكل الدعاه في العالم كله عالم من هذا فسال الله العفو العافيه. اوعى تشغل نفسك بان انت ترد على فلان او تدافع عن نفسك اوعى اشغل نفسك بدعوتك اوعى تحضر دروس تنفع بها المسلمين والوقت اللي انت هتشغل نفسك بيه بالدفاع عن نفسك دع ربك عز وجل يدافع عنك. فلقد وعدنا الله جميعا وقال ان الله يدافع عن الذين امنوا. وقت الجلال ايها الاخ الحبيب اشغل نفسك بطاعه الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يا جماعه كيف اسلم حمزه اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا يا جماعه في بداية الحلقة سيدنا حمزة كان دايما يخرج كل يوم عشان يصطاد ما شاء الله قوة في الجسم سرعة في الجري عنده مهارة في الرمي فكان يروح يصطاد ويرجع. في يوم من الأيام حصل أمر لم يكن في الحسبان. إيه اللي حصل يا جماعة؟ حصل إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو معدي على أبو جهل أبو جهل راح قايم وراح يعني عمل كده مشكلة مع النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يصب في النبي صلى الله عليه وسلم وآذى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عمل إيه يا جماعة؟ الرد عليه أبدا والله. ساب أبو جهل لحد ما قعد يسب فيه صلى الله عليه وسلم ويسب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في النهاية رجع على بيته.
سبحان الله. وهو ده كان اخلاق النبي يا جماعة. النبي كان لا يغضب لنفسه قط ابدا. عمر من النبي يغضب لنفسه ولا انتقم لنفسه الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل. يعني حد فينا يا جماعة يقدر يمسك نفسه؟ ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولما واحد اطلب من النبي ان يصيه قال اوصيه يا رسالة قال لا تغضب. ثلاث مرات يا جماعة لا تغضب لا تغضب. اوعى اياك والغضب الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل. في اللحظة يا جماعة النبي ساعة لما كان ابو جهل عمال يصب النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مولاه واحدة ست مولاه بواحد اسمه عبد الله ابن جبعان. عبد الله ابن جبعان كانت شايفة الموقف كله وشايفة ازاي ان ابو جهل ابن ابا جهل اذى النبي صلى الله عليه وسلم وشتم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة كان راجع بقى ايه من رحلة الصيد اليومية راجع بقى ماسك القوس بتاعه كده وحطه على ظهره وماشي وراجع. المهم اول ما وصل هناك شاء المولى عز وجل كان من عادة سيدنا حمزة ان هو لما يرجع من رحلة الصيد ما كانش يروح على بيته على طول يا جماعة. كان لازم يروح عند الكعبة ويطوف حوالين الكعبة ثم يمر على الناس الذين اجتمعوا حول الكعبة فنلاقوا يسلم عليهم واحد واحد وبعد كده يروح بيته. ليه يا جماعة الكلام ده كان بيعمله؟ لأنه كان يعظم البيت. يا سلام حتى في الجاهلية كانوا يعظمون البيت. أخبارك أنت بقى إيه مع تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى؟ أخبار شباب المسلمين النهاردة مع الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. أخبار أخواتنا إيه مع الحجاب؟ ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. أخبارنا إيه مع بر الوالدين مع الإحسان إلى الجيران؟ المهم كانوا يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى. المهم وهو معدي سيدنا حمزة على المولاه بتاعة عبد الله بن جدعان راح النبي عليه قال له يا حمزة قال ماذا تريدين؟ قلت أنت عرفت إيه اللي حصل لابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما الذي حدث؟ قلت ده أبا الحكم ده أبو جهل يعني كان بيقول أبو الحكم. فالمهم فقلت ده أبا الحكم قعد يشتمي زيه كذا كذا لحد ما هو ذهب إلى بيته ولم يرد عليه. فسيدنا حمزة أخذته ليه؟ الحمية. هو ما كانش عايز يشتم الحمية لكن شوف أقدار ربنا فخذته الحمية إزاي يشتم ابن أخوه. فراح سيدنا حمزة وقال على مين؟ على أبا جهل. لقاه قاعد مع بعض الناس كده حوالين ايه حوالين الكعبة. راح داخل ايه بقى كده يعني ايه يعني سبحان الله دي المقدمات مسك القوس بتاعه خشب غليظ مش ده وراح رجعها على دماغ ابا جهل فدماغه اتسلقت بالسيف. فدماغه لما اتسلقت بالسيف طبعا الدماغ فين؟ اتسلقت على مين؟ على وش ابا جهل. فناس بعض الناس من بني مخزوم قالوا بقى عشان يقتلوا مين؟ سيدنا الحمد دفاعا عن ابي جهل. فابو جهل سبحان الله في واحد قال له دعوا أبا عمارة ده مين؟ حمزة عبد المطلب. قال دعوا أبا عمارة فوالله لقد سددت ابن أخيه سبا من كرم يعني هو بيحق في العمل معاه سبحان الله. في اللحظة دي يا جماعة سيدنا الحمزة راح ردها له تاني قال له إيه؟ أتشتمه وأنا على ديني أقول ما يقول؟ يعني ثلاث كلمة كده قدر ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنطقه بهذه الكلمة. قال له أنت تشتم محمد عليه السلام وأنا على دين محمد أقول مثل ما يقول؟ فعرفوا كلهم ان ايه ان سيدنا حمزه قد اسلم من تلك اللحظه. نخرج من النقطه دي يا جماعه درسين جميل جدا بس اتصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اول درس انصر اخاك ظالما او مظلوما واخد بالك بس تنصر اخاك ظالما او مظلوما. انت لما تعرف ان انسان محترم وانسان ما شاء الله متدين مش بقى زي ما الناس بيقولوا انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي اكلكم حافظين ما شاء الله خد بالك وانا ابن عمي على الغريب. لا مش المنطق ده يا جماعه احنا ننصر لما يكون في مساله فيها يعني ايه فيها مساله شرعيه سبحان الله. المهم انصر اخوك ظالما او مظلوما لحديث البخاري فقال انصره مظلوما فدي معروفه انما انصره ظالما ازاي يا رسول الله؟ قال بان تمنعه من الظلم فذاك مسلوك اياه. لما تلاقي اخوك او حبيبك او صديقك بيظلم حد لما تكف عن الظلم اذا انت كده نصرت اخر. الحاجه الثانيه يا جماعه الدرس الثاني ان انت ما تعرفش كيف تاتيك الهدايه ولا متى تاتيك. ممكن تكون رايح مشوار والله ما تقصد من الله الا حاجه وربنا يقدر ان المشوار ده يكون سبب هدايتك. خدت بالك؟ سبحان الله اذكر ان ممثله من الممثلات ربنا بارك فيها ويثبتها رب العالمين كانت وصلت يا جماعه وهي بنت صغيره لسه وصلت لقمه المجد بتاعها سبحان الله. وفي عز المجد ليها فيه قدر ربنا سبحانه وتعالى زميله ليها من خارج الوسط الفني ودي من اعز صديقاتها ماتت. فهي راحت عشان تحضر الجنازه يشاء المجد عز وجل شوف ربنا يقدر الانسان خير لازم يوصله. فالمهم فراحت عشان تحضر دفن زميلتها اول ما وصلت هناك لقيتها متكفنه بملفوفه بالكفن وبينزلوها في القبر. فنظرت في الحفره اول ما نظرت قال يا نهار ابيض معقوله انا في يوم من الايام هنزل الحفره دي ويتقفل عليا بالمنظر ده؟ خلاص انا من اللحظه دي تبت الى الله عز وجل ورجعت على طول في نفس اليوم بعتت اشترت حجابها ولم تخرج بعد ذلك الا بالنقاب بفضل الله عز وجل واعتزلت الفن كله واعتزلت التمثيل واعتزلت حياه اللهو واللعب واصبحت الان داعيه الى الله سبحانه وتعالى. برضو بس تاني جميل جدا يا جماعة، كان في واحد حرامي مرة دخل يسرق احد التابعين اللي هو الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الله سعى، فدخل عنده فالفضيل بن عياض يقول فقير جدا يعني ما عندوش حاجة، فقعد يبص يمين وشمال مش لاقي حاجة، فالفضيل بن عياض كان قايم ساعتها يصلي قيام الليل، فبص لقى الحرامي واقف فقال سبحان الله يا مسكين انا وجدت شيئا عندنا مش حاجة موجودة في البيت خالص. الحرامي راح ضحك كده فقال له الفضيل والله لا اريد ان تخرج يعني بلا شيء، انا ما يرضيش انت تخرج كده من غير ما تاخد حاجة. قال له اعمل ايه؟ قال له تعالى شاف المايه دي، قال له اتوضى، فراح متوضى، قال له تعالى صلي معايا ركعتين كده من الليل، فراح صلى معاه، وبعد ما صلى معاه سمع اذان ايه الفجر، فخد في ايده طالع، فتلاميذ الفضيل بن عياض شايفين الفضيل طالع معاه في ايده واحد غريب، فقال من هذا يا فضيل؟ قال رجل جاء ليسرقنا فطرقناه. يعني هو بيت اللي في البيت ملاش حاجه، قلنا نسرقنا ندخل الجنه، ربنا يحفظنا ويحفظكم. سبحان الله يا جماعه، فزي ما نقول يعني احيانا بيحصل الانسان اشياء يكون راح لمكان ما يكونش اصلا ناوي في اي حاجه، ربنا يقبل له فيه الخير بفضل الله عز وجل. المهم يا جماعه، لما طبعا حمد اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اسلم عرفت قريش ان النبي قد عز وامتنع، خلاص محدش يقدر يرد في اللحظه دي، لما حمد اسلم في اللحظه دي يا جماعه، لما حمد اسلم بعدين هنا يا جماعه باربع ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت القصه فيها بعض الضعف، لكن عمر بن الخطاب لما واحد الارقام وطرقه فدخل وجلس مع النبي ومع الحمزه مع اصحاب النبي، فالمهم بعض الصحابه قالوا يا رسول الله نريد ان نخرج بقى بنجهر بالدعوه بقى خلاص بقى، فازاي؟ فخرج السفينه يا جماعه، صف على راسه حمزه بن عبد المطلب، الصف الثاني على راسه عمر بن الخطاب، الاثنين طالعين والكل يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فلما حدش قادر من المشركين يتكلم كله قاعد يعني كده مكبوت، لان هيتكلم مين؟ ده حمزه اهو وعمر وفي الوش الاثنين سبحان الله. فالمهم شيء المولى عز وجل يا جماعه انهم يعني فضل سيدنا حمزه رضي الله عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظه. في يوم من الايام حبيبك صلى الله عليه وسلم، والكلام ده كان في شهر رمضان سنه 1 هجريه، ارسل حمزه في اول سريه حربيه امر عليها حمزه بن عبد المطلب عشان يعترضوا عيرا لقريش كانت جايه على راسها ابو جهل عليه من الله ما يستحقه. سيدنا حمزه كان رايح معاه كم واحد يا جماعه؟ 30 واحد من المهاجرين. رايح يقاتل كم واحد؟ 300 واحد من المشركين. زي ما بقول دايما في الدروس كلها ان يا جماعه ما كانش في اي تكافؤ لا في العدد ولا العده ولا قوة بين الموحدين وبين المشركين. سبحان الله، اول ما وصل هناك واصطف الفريقان خلاص ده هيقاتل ده 30 واحد قدام 300، شاء الله عز وجل في واحد اسمه مجدي ابن عمرو الجهلي كان حليف لدولتي حليف لدولتي، راح يعني حاول يلاقي يعني المساله تعدي كده، وقال لنا يا جماعه ما يصحش مش عارف ايه، كان المهم رضى الجميع وخلاهم ايه مشوا بلا قتال وعادوا مره اخرى بفضل الله عز وجل. نلاحظ يا جماعه زي ما قلنا ان دايما معارك المسلمين ضد المشركين كلها معارك عقيده، ما فيش اي تكافؤ بين عدد وعدد. تمر الايام يا جماعه وتيجي غزوه بدر، سبحان الله. سيدنا حمزه بن عبد المطلب كان له موقفين في منتهى العظمه في غزوه بدر. اول موقف يا جماعه ان بدايه الغزوه بدات بمشهد عجيب جدا، كان في رجل من المشركين كان شرس جدا، كان اسمه الاسود ابن عبد الاسد المخزومي. الراجل ده كان شرس جدا وكان سيء الخلق وما كانش حد يقدر يقرب منه لانه كان يعني مجرم حرب. المهم نزل وقف كده وسط المسلمين وقال لهم اعاهد الله ان اشرب من هذا الحوض، عشان المسلمين اجتمعوا حول حوض كده مليان ميه عشان يقدروا يشربوا منه كده، فهو قال انا بقى اعاهد الله ده الاسود ده ان انا اشرب من الحوض ده او اهدمه او اموت دونهم، وإما أشرب يهدمه وإما أموت بقى. خلاص بقى فاهم إزاي؟ ونزل بقى ويعني فرض نفسه قدام المسلمين، مين اللي تقدم يا جماعة؟ أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم سيدنا حمزة هي ضربة واحدة، كان كلها شفا الحمد لله رب العالمين. فاهم إزاي؟ فراح ماسكه ضربة واحدة بالسيف راح مطير نص رجليه. فالراجل اترمى على الأرض وبدأ يزحف، هو عايز يدبر بيمينه، أنا قلت لازم أشرب وعاهد الله إيه؟ لأشربن من الحوض أو لا يهدمن. أول ما وصل لحد الحوض فضل يزحف يزحف لحد ما وصل الحوض وراح داخل جوه الحوض لسه هيشرب، راح سيدنا حمزه راح نازل السيف الثاني عشان يشرب بقى واخد بالك، فراح قتله. سبحان الله، كان ده اول موقف ليه، وهي دي مواقف البطوله يا جماعه اللي احنا عايزين نعرف ولادنا المواقف المشاهدة البطوله في كل بقى الافلام والمسرحيات، وشايفين البطل ده لما يكون بيشرب خمره ويمشي مع بنات ومش عارف يعمل ايه بيغني بيرقص، مفيش بطل ابدا بيخطب الجمعه مش هناك بطل واقف على منبر خالص يا جماعه، هي دي البطوله. لا يا جماعه البطوله هي ان الانسان يكون قلبه مسؤول بالله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الثاني يا جماعه سيدنا حمزه ان بعد ما هو قتل الاسد بن عبد الاسد المخزومي طلع ثلاثه من صناديد قريش اللي هم عبد بن ربيعه وشايب بن ربيعه والوليد بن عبد الثلاثه، فقال قالوا اخرجوا الينا ثلاثة من المسلمين عايزين نقاتل حد. عايزين دايما الرباط كانت تبدأ كده بحتة مبارزة عشان اظهار القوة بقى كده، وكان بيبقى لها تأثير عالي جدا جدا على الروح المعنوية للفريقين. فالمهم فقالوا طلعنا ثلاثة، فطلع ثلاثة من الانصار. قالوا انتم مين؟ قالوا احنا ثلاثة من الانصار. قالوا لا مع السلامة مش عايزينكم، احنا عايزين قومنا. فقال يا محمد اخرج الينا اكفاء، احنا عايزين ناس المهاجرين اللي كانوا معانا ايه في مكة. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، قال قم يا عبيدة بن الحارث، فقام عبيدة بن الحارث. فقال قم يا علي لعلي بن ابي طالب، فقام علي. وقال قم يا حمزة لعبد بن طالب، فقام حمزة رضي الله عنه وارضاه. المهم الثلاثة وقفوا، فكل واحد منهم قابل الثاني، قابل واحد ثاني. سيدنا عبيدة بن الحارث قابل عتبة بن ربيعة، وسيدنا علي بن ابي طالب قابل الوليد بن عقبة، سيدنا حمزة قابل شيبة بن ربيعة. سيدنا حمزة في ثواني ضربة تانية راح مخلص على مين؟ على شيبة. مش محتاج يعني، واخد بالك؟ سيدنا علي برضه ضربة تانية خلص على مين؟ على الوليد بن عقبة. سيدنا عبيدة بن الحارث ده هو اللي حصل النبي للنبي مع عتبة بن ربيعة، هو ضرب ضربة خلصت عليه، والتاني ضرب ضربة خلصت عليه. فسيدنا حمزة وعلي راحوا ضاربين على مين؟ على عتبة بن ربيعة، خلصين عليه، وراحوا ساحبين عبيدة بن الحارث خارج المعركة، ثم مات بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه. المهم يا جماعة سبحان الله يشاء المولى عز وجل ان ربنا يكتب النصرة لجند الموحدين في غزوة بدر بفضل الله عز وجل. ودي كانت صورة مضيئة للعزة لما كان عايشها المسلمين، لما كانوا بيستمدوا العزة دي يا جماعة من تعاصم لله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان زمن العزة يا جماعة يعني رحم الله زمان العزة. فيعني احنا النهاردة بنعيش في ذل لا يعلمه الا الله. يعني أذل الله عز وجل لأمة الإسلام، لأذل أمم الأرض من أبناء القردة والخنازير بسبب بعدنا عن طاعة الله، بسبب بعدنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكأن والله بكل طفل في أرض فلسطين والعراق يقول
قريبا كان لي وطن وأهل وكنت أعيش في أحضانكم، تمزقت اليهود جدار بيتي وهان على بني الاسلام همي، قريبا كان لي وطن واهل وكنت اعيش في احضان امي، تمزقت اليهود جدار بيتي وهان على بني الاسلام همي.
بل كأن والله لكأن والله بكل شاب وكل ام وكل اب في ارض فلسطين وفي العراق يقولون لنا، وصدق من قال في هذه الكلمات الجميله المباركه،
مناديكم مناديكم وقد تكون يحيد، مناديكم ولكن من يجيب، مناديكم وآهات السكالى تحدثكم بما فعل اللبيب، فلسطين تقول لكم ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، محاريبي كأني وقدتها على جدرانها الفصل رهيب، وأوردتي تقطع لا لأمني جنيت ولا لأمني لا أتوب، ولكني رفعت شعار يبيك بصدق مبدئ الكذوب، لنا في أرضنا نهر وماء وروض في مراضعنا قصوب، لنا في أرضنا نهر وماء وروض في مراضعنا قصيب، لنا بيت وأطفال ولكن محت آثار منزلنا الفقود، بنات المسلمين هنا شباب، بنات المسلمين هنا شباب، وشمس المكرمات هنا تبيب، لما تتصل في أحضان أمي تهدده وحجتها حبيب يملك الطفل في أحضان أمي تهجده وقد جثا حبيب بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدمع والظمأ المصيب هذه الجراح أما تحرك ساكنا فيكم أما للغافلين أقول أنا بينكم أصلى بنا وتصعر قصة حسرة وتقول أنا بينكم شعب يذبح جهرة والشمس في كبد السماء تجول شعب يغذى بالأسى أطفاله ويحربون والنساء عظيم أواه لو أبصرتم الطفل الذي أنسى وهيكل عظمي مشلول أواه لو أبصرتم الأمة التي ذبحت ولا كفن ولا تغسيل أين الأحبة أين الأحبة يا صخور تحدثي هل من أخ يمحو الأسى والزين يا إخوة الإسلام هذا ثوبنا بدموعنا ودمائنا مبلول عذرا أخ الإسلام إنا أمة ما زال يقلب رأسها التطبيل مناديكم وقد كثر النحيب مناديكم ولكن من يجيب مناديكم وأعماق الستالى تحدثكم بما فعل اللهيب.
تعالوا نشوف صفحة جميلة جدا من جهة سيدنا حمزة في غزوة أحد وإن شاء الله نقول هذا بعد الفاصل فأستغفر الله العظيم لي ولكم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
سلام الله سلام الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يا جماعة بنرجع إلى سيرة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيرة سيد الشهداء يوم القيامة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا جماعة بعد ما اتهزم المشركون في غزوة بدر طبعا ما نسوش هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قعدوا يدعوا للعزة لمدة سنة كاملة عشان يقاتلوا النبي وأصحابه فمرت الأيام وجاءت غزوة أحد. الحقيقة غزوة أحد يا جماعة يعني جمعوا فيها 3000 واحد مشرك وجهزوا من العدة والعتاد والعدد يعني ما لا يعلم إلا الله عشان يقاتلوا النبي ويقضوا على دعوة الإسلام والمسلمين. سبحان الله شاء الله عز وجل إني لما أي حد ينظر الأحوال والتجهيزات اللي كانت قبل غزوة أحد يعرف إن كان المقصود من الغزوة دي في المقام الأول 2 من هم يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وعمه الحمزة ابن عبد المطلب. واللي يعرف الكلام ده من خلال مناقشاتهم وعاداتهم مع بعض واجتماعاتهم كانوا طبعا مقصودهم الاول ان يأتوا الملا السلام ثم بعد ذلك كان كثير منهم مركز على سيدنا الحمزة على اساس ان هو كان يعني ربنا جعل السبب عظيم جدا في منعه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حماية النبي. غير ده كله ان كان سيدنا حمزة كان قتل عدد كبير جدا من المشركين في بدر وكانوا عايزين ينتقموا منه وجهزه فعلا واعد رجل معين ومخصوص عشان يقتل سيدنا حمزة اللي هو وحشي. وحشي كان عبدا لرجل اسمه جبير بن مطعم. جبير بن مطعم ده كانت مشكلته ان عمه اللي هو طعيم بن عدي كان اتقتل في غزوة بدر حد ينتقم من اللي قتله فقال وحشي قال لي انت دلوقتي عبد عندي لو قتلت حمزة انا هعتقك خلاص هتبقى ايه هتبقى حر. وانت عارفين مسألة يعني العبودية يا جماعة او الانسان اللي عبد عند حد مسألة يعني في منتهى المشقة والعذاب يعني تخيل انه ما يقدرش يتجوز الا بامر سيدي ما يقدرش يعمل حاجة في حياته الا باذن سيدي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله يقول عن الولد لو احد ان هو يكرم او يكرم والده او ان هو يكافئ والده قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. سبحان الله، هي دي الحاله الوحيده اللي تقدر تقول فيها لابيك انا ندي بك اللي انت عملت معايا ده كله. سبحان الله، لان سبحان الله تخيل لو واحد مسلم وكان عبدا عند رجل اخر، تخيل ان هو لو ذرب من سيده لا يقبل الله منه لا صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج الا ان يرجع مره اخرى الى سيده. فمساله العبوديه دي مساله صعبه جدا. فلما يجي وحشي يقول لي بقى الزبير بن مطعم يقول لي انت لو قتلت حمزه هتبقى حر. طبعا دي كان كنز بنزاله فوق ده كله يا جماعه. إن كان في واحدة اسمها هند بنت عبدة اللي هي زوجة أبي سفيان، كان لسه الحين ساعتها ما كانوش طبعا. فكان في غزوة بدر اتقتل أبوها وعمها وأخوها وابنها، فاهم؟ فأمنها ده في اثنين منهم حمزة قتلهم، واثنين منهم أجهز عليهم، كانوا خلاص مستقرات وهو اللي خلص عليهم. فقالت بس خلاص، راحت بعت الوحشية قالت له جبير بن مطعم لو أنت قتلت حمزة هيبقى إيه؟ هتبقى أنت حر. فوق ده كله الذهب اللي أنا لابساه ده كله، كانت غنية جدا، الذهب اللي أنا لابساه في إيديا وسيدي كل ده، ده مين في إيديك أنت؟ لو أنت قتلت حمزة وجئتني بكلمة حمزة. يبقى المعاملة كلها دايرة على مين؟ على النبي عليه السلام وعلى حمزة. إن شاء الله عز وجل سبحان الله بدأت المعركة يا جماعة، وبدأ القتال بين المسلمين وبين المشركين، وبفضل الله كانت النصرة في بداية الأمر لجند الموحدين أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزة يا جماعة في غزوة أحد كان بيقاتل بسيفين، أما شفت منظر زي كده، كان ماسك سيفين في إيديه، الحديث عن ابن سعد والحكم بسلام بن صحيح، كان ماسك سيفين بيقاتل بالاثنين يقول أنا أسد الله وأنا أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا قدر ان الرماة اللي النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان هم يفضلوا على الجبل، كانوا 50 رامي على رأسهم عبد الله بن الزبير، فطلعنا بقى اليوم لا تجرحوا الجبل، النبي عليه الصلاة والسلام لا تجرحوا الجبل ولو رأيتمونا تختفن الطير، اي حد فيكم يسيب الجبل خليكم قاعدين مكانكم، تمام؟ يدافع طبعا عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسهام من فوق الايه؟ من فوق الجبل، فكانوا يعني يخلي المشركين يبعدوا عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. انشاء الله عز وجل لما هم شافوا المسلمين قد انتصروا راحوا نازلين، نزل 40 واحد وانشغل بجمع الغنائم، فوق ده 10 فوق، مين اللي لمح المنظر ده في عجاله؟ كان لسه ساعتها مشرك خالد ابن الوليد، لف ورا الجبل وطلع قتل ال10 ونزل انقض على اصحاب النبي، فقتل ال70 من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزه لما شاف المنظر ده يا جماعه بدا يضاعف من قوته وجهاده، وقال لو عمل رضا احد بقى يقاتل يمين وشمال انا اسد الله وانا اسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى ان جاءت اللحظه التي قتل فيها سيدنا حمزه رضي الله عنه. يا ترى قتل ازاي سيدنا حمزه؟ يسيب المجال لوحشين عشان يحكي لنا ازاي قتل سيدنا حمزه. طبعا وحشين بعد ذلك اسلم يا جماعه، اسلم بعد ذلك وحشين بقى صحابي جميل رضي الله عنه وارضاه. وحشين بيقول ايه؟ بيقول انا كنت عبد عند زبير بن مطعم وكان نفسي ان انا اعتق، فهو قال لي لو قتلت حمزه هتبقى اعتق خالص، انا اعتقت كده. وفوق ده كله وعدته هند بنت عبد زي ما قلت لكم ايه؟ بالجواهر وليه؟ والحلي والمجوهرات. فشيخ مولى عز وجل فلما خرجت نظرت في ارض الجهاد فوجدت حمزه بن عبد المطلب كالجمل الاورق يهد الناس هدا لا يكون له احد، محدش يقدر يهدد بن سيدنا حمزه ابدا، يعني ما شاء الله يمسك السيف ويخش انا اسد الله خلاص خلص على كل اللي قدامه. يقول فوضعت حربتي، وكان سيدنا وحشي كان ماهر جدا، تعرفين كل الحبشه عندهم مهاره فن الحراب، قال كنت ماهر جدا يعني قلما يخطئ بي هدف لا يمكن، فهم ازاي؟ فمسك الحرب قال واختبأت لحمزه، فضل مستخبى كده يا عشب كده لحد ما سيدنا حمزه قرب منه، قال حتى اذا رضيت موضعي منه، انا خلاص قربت بقى منه كده وفي مكان انا متنفس فيه، ده رضا فين؟ في سنتي. وخرجت من بين رجلي. حاول سيدنا حمزه بعد ما وقع على الارض يا جماعه، حاول انه يزحف عشان يروح يقتل وحشي، فغلبته الجراح فنام. وحشي راح بعد يا جماعه وقف بعيد لحد ما اطمئن ان سيدنا حمزه قتل، ثم خرج الي ونزع منه الحربه ورجع الى معسكره مره اخرى. قال وما كان لي من غرض الا قتل حمزه، انا مش عايز حاجه خالص من الدنيا ولا عايز حاجه من غزوه احد الا قتل حمزه من اجل ان اعتق. قال فرجعت الى مكه، فعاد الى مكه بوحشي فاعتق، اعتقه جبير بن مطعم. بعد ما اعتقه قال فلما مرت الايام، جلس في فدر عايش في مكه لحد ما مرت الايام وفتح النبي مكه صلى الله عليه وسلم. فوحشي عمل ايه؟ طبعا مش قادر يقعد في المكان ده، فهرب من مكه الى الطائف. بعد كده وفد الطائف ذهب المسلمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل ايه بقى وحشي؟ قال لك بس خلاص ما فيش حل غير ان انا اهرب الى الشام او اليمن او اي بلد تاني. لسه هو في الحيره اللي هي فيها دي، انها فجاه قال واحد من اصدقائه قال انت رايح فين؟ ليه تهاجر ولا تروح اليمن ولا الشام ولا كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل احدا اسلم معه،
فرح له واسلم بين يديه وهو يعني رجل عفوي ورحيم جدا جدا مش ممكن هيجيب. فذهب وحشي، حديث رواه البخاري، فذهب وحشي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يراه الا وانا واقف عند راسه. النبي فجاه بقى مين واقف عند راسه؟ وحشي. واذا به وحشي يقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المشهد بقى مواصل ده، قال اوحشي انت؟ انت وحشي ده؟ قال اجل يا رسول الله. قال اجلس فحدثني كيف قتلت حمزه. النبي كان حزين جدا على حمزه يا جماعه لدرجه لا يمكن ان تتخيلها، حب النبي سيدنا حمزه وحزنه عليه لا يوصف ابدا. قال انت الذي قتلت حمزه؟ قال اجل يا رسول الله. قال اقعد فاحكي لي او اقصص علي كيف قتلت حمزه. فجلس وحشي وبدا يوصف، شفت المشهد المؤثر، بدا يوصف للنبي ازاي هو قتل سيدنا حمزه. سيدنا النبي اصلا اتاثر جدا فقال غيب وجهك عني فلا اراك بعد اليوم. انت اسلمت، انا قبلت اسلامك، لكن انا غصب عني انا احاسيسي وحزني على حمزه اللي هو عم النبي عليه السلام شديد حزني عليه مش قادر انساه. غيب وجهك عني فلا اراك بعد اليوم. شوف بقى سيدنا الوحشي رغم انه اسلم وبقى من صحابه النبي عليه السلام، لكن رغم ذلك النبي مش عايز يشوفه. وهو بقى يعني قال كنت اتنكر النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يشوفنيش فيحزن. شوف حب للنبي، يقول هو لما يشوفني هيفتكر قتل عمه، فانا كنت بحاول بهذا الامتنان ان انا اريحه من الحته ديت وما اخليهوش يشوفني عشان ما يضايقش على قتل حمزه رضي الله عنه وارضاه. قال فظللت على ذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه ده حال واحد قتل عم النبي عليه الصلاه والسلام. شوف النبي عامل معاه ايه. فما ظنك بمن ينكر سنه النبي ولا يتبع النبي؟ ومن المعلوم ان سنه النبي وشرع الله عز وجل اغلى عند النبي من حمزه من 100 حمزه رضي الله عنه وارضاه. شرع ربنا اغلى عند النبي من اي حاجه في الدنيا سبحان الله. المهم نكمل بقى وحشي الكلام، بيقول فلما خرج المسلمون لقتل مسيلمه الكذاب قال كنت فيمن خرج معهم لقتال مسيلمه. قل قال ايه؟ قال وخرجت بنفس الحرب التي قتلت بها حمزه. شوف بقى سبحان وادى السيئه الحسنه ايه؟ تمحوها سبحان الله. فخرج بنفس الحرب اللي قتل بها سيدنا حمزه. قال فلما وصلنا هناك لم اكن اعرف مسيلمه حتى دلني عليه رجل من الانصار. وبدا فجاه هذا الرجل الانصاري بدا ينقض على مسيلمه بالسيف، ومن الناحيه الثانيه دخل عليه مين؟ وحشي بالحرب. قال فضربت الحرب في مسيلمه ودخل عليه الانصاري فضربه بالسيف. فالله اعلم ايما قتل، انا مش عارف انا اللي قتلت ولا الانصاري. فان كنت انا الذي قتلت مسيلمه فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله هو حمزه، وقتلت شر الناس بعد رسول الله هو مسيلمه الكذاب. سبحان الله يا جماعه، بعد ما مات سيدنا حمزه شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويحشر من اجناس الطير الخضر. مين اللي قال كده؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم لما اصيب اخوانكم باحد اللي قتلوا في غزوه احد جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر ترد انهار الجنه وتاكل من ثمار الجنه وتاوي الى قناديل من ذهب معلقه في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يدلل اخواننا عنا حتى لا يمكنوا عن الجهاد ولا يتأخروا. شديد. فقال جل وعلا انا ابلغهم عنكم. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ولكن لا تشعرون. يشاء المولى عز وجل يا جماعه، شوفوا الحقد اللي مال قلوب المشركين، ما اكتفوش ان هم يقتلوا سيدنا حمزه بس، لا قعدوا يمثلوا بجسد سيدنا حمزه، قطعوا انفه وودانه وفتحوا بطنه وطلعوا كبد سيدنا حمزه وذهبوا به الى هند بنت عقبه اللي اسلمت بعد ذلك رضي الله عنها وارضاها. في حديث رواه احمد بسناد حسن النبي من شده حزنه وقف امام جسد حمزه عبده عمه وحبيبه وصديقه وحنينه واخوه في الرضاعه سبحان الله، وقف قدامه صلى الله عليه وسلم وهو حزين جدا على موت سيدنا حمزه وقال والله لولا ان صفيه اللي هي عمه النبي واخت حمزه لولا ان تجد صفيه في نفسها لتركته، يعني تركته كده من غير ما يدخل حتى يحشره الله عز وجل من بطون السباع والطير. يا سلام سبحان الله. وكفن سيدنا حمزه عم النبي عليه السلام كان يحط الكفن على راسه الثري قدام يحطوه على راس الدان. يا سبحان الله. وكان النبي يجمع الثلاثه في القبر ويجمع الاثنين في القبر ويقول ايهما اكثر اخذا لكتاب الله عز وجل. مين فيهم حافظ القران اكثر من الثاني؟ ده على صوره يقدم هو الاول. طب مين ثاني اللي حافظ بعد ده يقدم الثاني وهكذا؟ يا فرح محمدين مع كتاب الله، حاجين مع القران. كثير من الامه النهارده يا جماعه هجروا كتاب الله وهجروا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهايه بيقولوا متى نصر الله؟ النصر هيجي ازاي يا جماعه اذا كان كثير من المسلمين النهارده هجروا كتاب الله وهجروا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في لحظة من اللحظات كان عند أحمد بن سعيد الحسن دخل النساء بني عبد الأشهل وبيبكوا على الذين قتلوا في غزوة أحد. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسمعهن وهن بيبكوا فقال لا إن حمزة لا بواكي له. جات محد شك عليه بأسد الله وأسد رسول الله ده سيد الشهداء يوم القيامة رضى الله عنه وأرضاه. والنبع السنة جماعة يعني بيخبرنا بالخبر الجميل ده إن سيدنا حمزة خير مين من مين رجعت سيدنا حمزة؟ الملائكة. الملائكة هي اللي رسلت سيدنا حمزة. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسل حمزة ابن عبد المطلب وحنظلة ابن الوهب. يا سلام فاكر حنظلة؟ حنظلة اللي يعني سبحان الله الذي خرج يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الحديث عند الحاكم بإسناد حسن كان يعني لسه متجوز عريس جديد وكان قد أتى زوجته فأصبح جنبا فسمع نداء الجهاد يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي مخير بين أمرين إني يقتصر ويلحق الجيش وإني يروح بسرعة يحسن الجيش ما يلحقوش. سبحان الله فقال رضا الله ورضا رسول الله وخرج يجاهد في سبيل الله وهو جنب نساء المولى عز وجل يقتل في غزوة أحد برضه بفضل الله عز وجل. والصحابة يلاقوا جسمه كل ما بيقولوا مية وحواليه زي بركة مية. أمين يا رسول الله لا نجد قطرة ماء لنشربها. وحمزة وحنظلة حلموا بماء كثير فقال أجل والله إني رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة من الجنة بطست من الجنة وماء من الجنة. يا سلام. فلما عرف أن هو خرج جنب قال فلما ذلك غسلته الملائكة. يقوم الصحابة كثير من الصحابة قعدوا بقى يعني يعزم النبي عليه السلام. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه له قصيدة صغيرة جدا في رثاء سيدنا حمزة كان يقول فيها بكت عيني بكت عيني وحق لها بكاها ولا يغني البكاء ولا عيني على أسد الإله غدا فقالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل أصيب به المسلمون جميعا أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الرسول. كان حيا كان الصحابة معه كان في غاية الحزن على موت سيدنا حمزة رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام سيدنا عبد الرحمن بن عوف والحديث رواه البخاري في يوم من الأيام كان صائم صيام نفلة جماعة وجديد الأكل فقعد نفسه بالأكل وقال قتل أخي المصعب وهو خير مني. فكان يكفنه ويضع عليه نمرة لو وضعوها على رأسه بدت رجلاه ولو وضعوها على رجليه بدا رأسه. ثم قال وقتل الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير مني. كان إذا وضع النمرة على رأسه بدت رجلاه وإذا وضعها على رجليه بدا رأسه. ثم ترك الطعام وذهب وهو يبكي رضي الله عنه وارضاه. حتى الكرامة ثابتة لسيدنا حمزة جماعة بعد موته بسنوات طويلة جدا في عهد خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله حب سيدنا معاوية يدري عين ماء في منطقة هناك فكان ما قدروش يعملوا عين الماء إلا إذا نبش القبور بتاعة شهداء أحد فقال انبشوها. قال غالي فوالله كانوا يخرجون رجال ويحملونهم على أكتافهم وكأنهم نيام على أكتافهم كانوا لسه نايمين دلوقتي مش ميتين. قال فكان حمزة قد وضع يده على جرحه قال فنزعنا يده فنزف الدم فرددنا يده فأمسك الدم مرة أخرى. ودي كرامة ثابتة سيدنا حمزة بعد موت سنوات طويلة جدا في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه. لكن السؤال الذي يخطر على بالنا يا جماعة بعد موت أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وماذا بعد حمزة؟ عايزين كل واحد فينا يبقى أسد. أنا عايزك تبقى أسد في الطاعة عايزك تبقى أسد في الصلاة في قيام الليل في صيام النوافل في بر الوالدين في الإحسان إلى الجيران في الإحسان إلى اليتامى في طلب العلم في الدعوة إلى الله. عايزين أختنا المسلمة ربنا يحفظها هي كمان تبقى أسدية برضه في طلب العلم وفي إعانة الزوج وفي الدعوة إلى الله وفي بر الوالدين. عايزين نشوف منازل يا جماعة زي سيدنا الحمزة وزي سيدنا عمر وزي سيدنا خالد وأسماء وعائشة. عايزين نشوف منازل لهذا الجيل الكريم. إحنا مش بندرس حياة الصحابة عشان نقول كان وما كان ولا بنحكي قصص زي القصص اللي الناس بتحكي. احنا عايزين نطلع بالدروس والعبر، عايزين نحن ونشتاق لهذا الجيل، عايزين ربنا يجمعنا بيه يا جماعه يوم القيامه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل معهم جنه الرحمن ونعيش في رحاب اصحاب النبي وفي رحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني بمناسبه الكلام عن سيدنا حمزه، حقيقة ما اقدرش انهي الدرس الا لما اتكلم عن بشريات النصر والتمكين التي ساقها الله عز وجل في كتابه وساقها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نحكي بعض البشريات البسيطه جدا للنصر ان شاء الله، لان الامه دي ان شاء الله ان شاء الله سيعود لها العز مره اخرى. حتى كنا بنتكلم عن سيره سيدنا حمزه، فبدنا نتكلم عن سيره العز. العز ده هيرجع تاني، بس بشرط ان الامه ترجع مره تانية الى طاعه الله والى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: كتب الله لاغلبن انا ورسلي. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. بشرط واحد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مقيم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري يا جماعه، لما جاء خباب بن الارت رضي الله عنه وارضاه وكان عذب عذابا شديدا سبحان الله، فجاء وقال للنبي: يا رسول الله، الا تستنصر لنا؟ الا تدع الله لنا؟ فوجد النبي وقال: انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفره في الارض ثم يوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق راسه فيشق من السلم وينشط بامشاط الحديد ما بين لحمه الى عظمه ما يصده ذلك عن ديني، والذي نفسي بيدي لن يتمن الله هذا الامر اي هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله زواري الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها. يعني الامه هيبلغ بفضل الله سلطانها الارض كلها يا جماعه بفضل الله عز وجل. وحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الامر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. نص الكره بتبقى قليل يا جماعه ونص الكره بتبقى نهار، يعني الدين ده يوصل كل بيوت الارض بفضل الله عز وجل. لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولم يترك الله بيت مضر ولا بيت مضر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام واهله وذلا يذل به الكفر واهله. وقال صلى الله عليه وسلم: كان عند مسلم لا تكون الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتل الا شجر الغرقد فانه من شجر اليهود. عشان كده اليهود مصدقين النبي عليه الصلاه والسلام ومليين ارض فلسطين بشجر الغرقد ولا حجر القتل. الى اخر حديث يا جماعه حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم بيقول الصحابه هل سمعتم بمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: اجل يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني النصارى الذين في الغرب الذين يسلمون بين يدي الله هم اللي يفتحوا البلاد بفضل الله وتدين البلاد كلها لدين الله سبحانه وتعالى. قال فلا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا ما وصلوا بالقرب منها لم يضربوا بسهم ولا برمح ولا بسيف. وما الساحة كلها يا جماعة؟ قال فسلاحهم التهليل والتكبير ذكر الله عز وجل. فإذا ما قالوا في المرة الأولى لا إله إلا الله الله أكبر سقط شقها الذي في البحر، فإذا ما قالوا في المرة الثانية لا إله إلا الله الله أكبر سقط شقها الذي في البر، فإذا ما قالوا في المرة الثالثة لا إله إلا الله الله أكبر فتحت أبواب المدينة فدخلها المسلمون فيغنمون ويغفرون بفضل الله عز وجل. يا جماعة المبشرات كثيرة جدا، الصح والوئام بين الشباب والبنات من أعظم المبشرات، عودة النساء مرة أخرى إلى الحجاب وإلى الحياء وإلى دين الله عز وجل من أعظم المبشرات. فالمرأة هي نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر بفضل الله عز وجل. إفلاس كل المبادئ الأرضية الموجودة الآن ده دليل على نصف دين الله عز وجل. وكلما بيظن الناس أن دين الله عز وجل سينتهي بصلة كثرة الدلالات التي تتوجه إليه كلما عاد هذا المارد مرة أخرى أقوى مما كان. فضل عز وجل زي ما بيقولوا كل ما الدليل على الصحوة عامة زي ما صرت المال الكبيرة لما الدليل عليه يزداد اندفاع المال منها بفضل الله عز وجل فيكثر عدد المنتظمين بفضل الله عز وجل. يا جماعة النبي في عام الحزن ولما كانت الوثيقة الظالمة معمولة وكان محبوسين في شاب أبي طالب بعدها عام الحزن بعدها على طول الهجرة والتمكين. النبي لما مات ارتدت رعاه دي بعدها فتح فارس والروم، القطار لما دمر بغداد دي بعدها قطز، السراويل لما احتلوا المسجد الأقصى 91 سنة دي بعدها صلاح الدين. فالدين دين الله والله ناصر دينه لا محالة. دي كانت صفحة بسيطة جدا من صفحات العز من تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ذلك الصفحة مفتوحة إن شاء الله لنلتقي مرة أخرى مع صحابين جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.